انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الو مروه، الحقيني يا مروه.
ايه يا ريم، مالك؟ ايه اللي حصل؟
الحقيني، انا منهاره، انا مش قادره، العيال جننوني، انا حاسه ان انا امي فاشله، انا مش قادره اتصرف معاهم.
يا للدرجه دي؟ واحده واحده يا ريم، كل حاجه تتحل. اقولك، انت محتاجه تسمعي برنامج على الفطره.
ايه على الفطره ده كمان؟ انا ناقصه الغاز.
اجمل حاجه في الاطفال براءتهم، عفويتهم، بساطتهم وتلقائيتهم، لانهم على الفطره. وبالرغم من كده بنواجه كل يوم في تعاملنا معاهم تحديات وصعوبات كتير. معايا انا مروه العطار في برنامج على الفطره على راديو تسعينات اف ام، هنتعلم ازاي نفهمهم اكتر ونقرب منهم ونبني معاهم علاقات قويه تكون بر الامان ليهم. وهنتعلم كمان ازاي نتعامل مع نفسنا ومشاعرنا وافكارنا ونرجع لفطرتنا اللي بعدنا عنها ونسيناها بسبب ضغوط الحياه.
على الفطرة مع مروة العطار، كل يوم خميس الساعة 2 الظهر على تسعينات اف ام.
مساء الخيرات والسعادة على كل مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج على الفطرة. انا مروة العطار، معلمة تربية ايجابية وعضو جمعية التربية الايجابية العربية. هكون معاكم لمدة نص ساعة كل يوم خميس الساعة 2 الظهر بتوقيت القاهرة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن التربية الايجابية ومين مؤسس مؤسسة التربية الإيجابية، وعرفنا أن التربية الإيجابية بتتبع فكر أدلر اللي أهم نظرياته بتقول أنه الهدف الأول للإنسان في حياته وفي سلوكه هو الشعور بالانتماء والأهمية. وتكلمنا كمان عن مبادئ التربية الإيجابية وشرحنا ده بالتفصيل الحلقة اللي فاتت. سؤال الحلقة النهاردة، يا ترى إحنا شايفين ولادنا إزاي بعد 20 سنة؟ أكيد إحنا كلنا بنحلم لأولادنا بأفضل وأجمل وأسعد حياة. بعد 20 سنة أولادنا هيكونوا مكاننا، هم اللي هيقودوا المجتمع، وهم كمان اللي هيقودوا العالم وهيقودوا حياتهم ويبقوا مسؤولين عنها تماما، ويقودوا الجيل اللي بعدهم وجيل ورا جيل وجيل بيسلم جيل. عشان نعرف أهمية السؤال ده وإزاي محتاجين نفكر بموضوعية، هنرجع شوية للجيل اللي قبلنا. ولو سألناهم نفس السؤال، يا ترى شايفين ولادكم ازاي اللي هو احنا بعد 20 سنة، كانت اجابتهم هتكون عادة يعني عايزينهم يكونوا ناجحين، دكاترة، مهندسين، ضباط، مدرسين، ويكونوا مؤدبين وملتزمين وبيسمعوا الكلام. كل دي اهداف جميلة جدا ومشروعة، لكنها في الحقيقة اهداف فضفاضة وعامة ملهاش اساس تتبني عليه. فشفنا في المجتمع بتاعنا ناس كتير اتخرجوا من كليات قمة بس للأسف ما نجحوش في الحياة العملية، وشفنا ناس ناجحين في الحياة العملية ولكن للأسف بيكون أب ومش عارف يربي ولاده، أم مش عارفة تتعامل مع ولادها، زوج مش عارف يتعامل مع زوجته، وزوجة مش عارفة تتعامل مع زوجها. لخبطة كتير، لخبطة كتير في المجتمع. كل ده لأنه إحنا ما كناش عارفين بالظبط، أو ما كانش حد فينا عنده مهارات كتير قوي محتاجينها نستعملها في حياتنا، لأنه الحقيقة تطور الحياة بيبقى سريع جدا جدا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، والتحديات كل يوم بتزيد. فإحنا محتاجين نراجع نفسنا تاني ونراجع ونعرف إحنا محتاجين إيه بالظبط عشان نربي ولادنا، عشان نتجنب هذه الأخطاء. ما كانش في زمان مثلا تركيز على خصائص الشخصية، الإنسان ده هيكون إيه؟ واثق من نفسه، سعيد، حزين، هيكون إيه صفات الشخصية لكل شخص؟ الحاجة كمان لسه عارفينها من 15 سنة مثلا، هي فكرة المهارات الحياتية، يعني فكرة اللي هو ازاي يقدر يحل المشاكل، ازاي يقدر يتعامل يتعلم مهارات التعاون، وازاي هي المهارات اللي ممكن يعني يستعملها في حياته ان هو يقدر يعمل علاقات سوية بالآخرين. دي كلها حاجات احنا لسه ما يعني زمان ما كانتش لسه معروفة، دلوقتي بقت معروفة بشكل كبير. تعالوا بقى دلوقتي نرجع للسؤال ونفكر بشكل مختلف شوية. نسأل نفسنا يا ترى أولادنا هيكونوا عاملين إزاي بعد 20 سنة؟ هنطلع فاصل ونرجع على طول نكمل معاكم ونجاوب على السؤال.
انتم مع على الفطرة مع مروة العطار على 90s FM.
ورجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين معاكم إجابة السؤال، يا ترى إحنا عايزين ولادنا يبقوا عاملين إزاي بعد 20 سنة؟ الحقيقة النجاح في المدرسة والحصول على أعلى الدرجات مش هيطلع أجيال عندها القدرة على الإبداع ولا على التعايش ولا بناء حياة صحية سوية. صحيح إنه مهم جداً جداً إن إحنا نعلم ولادنا الالتزام والاجتهاد، بس مش هو ده الأولوية الأولى، مش هو دي الحاجة الوحيدة اللي هو محتاجها في حياته. لما أنت مربي كل هدفك الدرجات النهائية وتفضل ليل ونهار تذاكر لابنك وبتحفظه المناهج وتديها له كأنك أنت شخصياً اللي بتذاكر من أول وجديد، هو ده هيديله ثقة بنفسه، هيعلمه الاستقلالية، هيعلمه الاعتماد على نفسه. محتاجين نعلمهم مهارات كتير جدا في حياتهم. محتاجين يتعلموا ان هو عندهم وعي ذاتي بنفسهم وذكاء عاطفي وقدرات على التواصل البناء. يا ترى احنا الادوات اللي بنستعملها في التربية بتاعتنا اليومين دول هتساعدنا فعلا ان احنا نحقق ده، نحقق ان احنا يكون عندنا اولاد اسوياء سعداء عندهم قدره على النجاح ومرونه عاليه للتعامل مع الحياه وتحدياتها؟ يعني مثلا لما انا افضل اديهم محاضرات طول الوقت عن الصح والغلط والالتزام واوامر اوامر اوامر، مع ان العلم اصلا اثبت ان لغه الامر والتوجيه المباشر ما بتعلمش الطفل اي شيء، وانه ما بيستجبش للاوامر ولا المحاضرات، بالعكس دي بتخليه مع الوقت يعاند ويدخل معانا في صراعات وتحديات كبيره جدا، وخصوصا لما يبدا يدخل سن المراهقه ويبدا عنده احساسه بان هو عايز يستقل وان هو يبقى عنده شخصيه وراي. يعني مثلا انا اهين ابني واقول له انت ما بتفهمش، انت عمرك ما هتنجح ولا هتنفع، وعايزه في الاخر يكون انسان محترم، اضربه واكسره واقول له لا لازم يكون عندك شخصيه، أقلل ثقته بنفسه بسبب نقدنا المستمر ومقارنته بالآخرين، شوف صاحبك عامل إيه، شوف في صاحبتك عاملة إيه، أنت إزاي تعمل كده، وندور على الأخطاء كأننا بالضبط بنبحث عنها يعني بشتى الطرق عشان نثبت لهم إن هم غلطانين. وفي الآخر بعد ده كله أرجع أقول ليه ابني مهزوز وابني ما عندهوش ثقة في نفسه؟ أفضل أخذ بداله القرارات، أفضل أقول له أعمل كذا ما تعملش كذا، كلم فلان ما تكلمش فلان، البس الجاكيت الفلاني، البسي الشوز الفلاني، لا اعملي كذا. كل كبيرة وصغيرة احنا بنتدخل فيها، لدرجة ان انا بشوف امهات كمان بيطلبوا من ولادهم ان هم يحسوا بايه وما يحسوش بايه. لا انت المفروض ما تحسش ان انت زعلان، انت المفروض ما تحسش ان انت متضايق، لا 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 المدرب زعلك او المدرسة زعلتك، لا اكيد انت اللي غلطانة ومش المفروض اصلا تزعلي. احنا بنتحكم حتى في مشاعرهم، ونرجع نقول ليه هم عندهم عصبية وغضب وكبت، وليه مش بيسمعوا كلامنا ومش بيثقوا فينا ومش بيتحملوا المسؤولية. الحقيقة احنا محتاجين نعيد حساباتنا ونعيد صياغة نيتنا في تربية ولادنا، ونسأل نفسنا اللي احنا بنعمله مع ولادنا ده هيحقق أحلامنا وأمنياتنا اللي بنتمناها لهم. عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا، وهي هتوضح لكم بالضبط يعني التربية، معنى التربية. تمام، التربية اللي هي سيطرة ولا هي تحكم ولا هي خوف ولا هي حماية زايدة؟ لأنه أنا ساعات بحس إن يعني إن أنا أقعد أذاكر لابني وإن أنا أحميه من كل كبيرة وصغيرة وأسيطر عليه، على فكرة ده أنا بشوفه دلع دلع، لأنه بيطلع طفل غير مسؤول ومعتمد عليا. يعني هو لو طفل كسول شوية هيعتمد عليا في كل كبيرة وصغيرة، ويبقى أطول مني في يوم من الأيام ويجي يسألني أكل إيه أو ألبس إيه. والحقيقة ده طفل أنا إنسان بعتبره معوق نفسي. لو حد ادانا مجموعة كده من البذور وقالنا ازرعوها، يا ترى احنا هنعمل ايه؟ هناخد البذور ونحطها في تربة ونسقيها كل يوم ونقول كده خلاص احنا زرعناها كده تمام، وتطلع يوم بعد يوم وتدينا محصول؟ اكيد لا. اولا مطلوب مننا ان احنا نشوف البذرة دي كويس، نشوف نوعها، نوع البذور دي نوعها ايه، يا ترى هي محتاجة تتزرع في الصيف ولا في الشتاء، يا ترى نوع التربة اللي هي محتاجة تتزرع فيه، يا ترى هي بتتسقي كل يوم ولا هي اصلا نبات ما بيحبش الميه. كل الحاجات دي احنا بناخدها في الاعتبار لما نيجي نزرع بذره. كل دورنا ان احنا نهيئ لها الظروف المناسبه والبيئه المناسبه، ونسيبها هي لوحدها تنمو وتترعرع بكل يعني ما فيها، لان ربنا سبحانه وتعالى اودع فيها القدره انها تنمو لوحدها تلقائيا. على فكرة الأطفال كده هم مش مولودين صفحة بيضة، هم مولودين عندهم سمات فطرية واحتياجات ودوافع هم مولودين أصلا بيها. احنا مش دورنا ان احنا نشكلهم على مزاجنا، احنا دورنا نوفر البيئة المناسبة ليهم. اتعرف على ابني كويس جدا، اعرف هو طفل حساس، طفل قائد، طفل عملي، طفل بيحب الحركة، أعرف ابني نوعه إيه، أعرف هو شخصيته إيه، عشان بعد كده بالتالي أقدر أوفر له البيئة اللي تناسبه اللي تخليه يقدر يكون نفسه في يوم من الأيام، يكبر يكون إنسان متصالح مع نفسه. مش كل هدفه إن هو يرضيني كأب وأمه، ولو هو ما عملش حاجة إن أنا عايزاها يبقى كده خلاص أنا خرج من عفوي وحبي ورحمتي. لا، أنا بقبل ابني زي ما هو. وفي النهاية وبالرغم من أننا ممكن أكون وفرت البيئة المناسبة وبذلت قصارى جهدي، هل إحنا عندنا القدرة والكنترول إن إحنا كل بذرة زرعناها تطلع بنفس المواصفات وبنفس الجمال وبنفس القوة؟ سبحان الله، بتبقى مجموعة من البذور من نفس المجموعة يعني، وبتطلع ساعات نبتة مختلفة. دي مش بإيدينا، دي بإيد ربنا وليها حكمة وليها سبب، لكن إحنا بنعمل قصارى جهدنا وبنوفر البيئة المناسبة وبناخد بالأسباب وبنتعلم تربية وبنتعلم يعني إيه نفسية الطفل وإزاي نتعامل معاه ومع مشاعره، علشان في النهاية ربنا سبحانه وتعالى الطفل ده خلقه عشان يحقق رسالة في الأرض، عشان يحقق هدف وحكمة كبيرة هو موجود عشان يحققها. دورنا إن إحنا نحافظ عليه ونوفر له البيئة اللي تساعده بده. فاصل وهنرجع على طول نكمل معاكم أول أداة من أدوات التربية الإيجابية.
كأنه هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عايشة وعم بشعر فيها، عم برجع أحلم باليوم بدي أرجع وعليها نص الليل وغطيها. كأنه هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عايشة وعم بشعر فيها، عم برجع أحلم باليوم بدي أرجع وعليها نص الليل وغطيها. قلبي القصم طعت لادي تردلك مطرح فاضي تيكمل معنى حياتي تيبقى قلبي راضي. ميلا فكنت دقات وقلا روح اللي جواته لما جيت انتي حياته يا ليا ليا فكنت سكنت دقاته قال روح اللي جواته لما جيتي هلأ صرتي انتي حياته يا ليا انتي روح قلبي ليا ليا.
انتم مع على الفطرة مع مروى العطار على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مستمعين الاعزاء ومكملين معاكم برنامج على الفطرة. احنا قلنا قبل كده ان اهم ما يميز منهج التربية الايجابية انه في ادوات عملية بنقدر نستخدمها على ارض الواقع بتساعدنا ان احنا نقرب من ولادنا اكتر يعني نعمل معاهم علاقات قوية جدا وبتخلينا كمان نقدر نتعامل معاهم بشكل افضل. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا كبشر العقل وكرمنا بوجود العقل ودانا كمان بوصلة مهمة جدا 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 هي بوصلة المشاعر. المشاعر دي من أهم الأدوات اللي ربنا سبحانه وتعالى زرعها فينا كبشر وإن إحنا المفروض المشاعر دي عبارة عن البوصلة بتاعتنا بتدلنا بالضبط إحنا المفروض نحس بإيه ومن خلال الإحساس ده إحنا المفروض نتصرف إزاي بالتعاون مع العقل. ساعات في ناس تقعد تقول القلب ولا العقل، العقل ولا القلب، ولكن الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى خلق العقل والقلب في تناغم يعني جميل جدا احنا المفروض كبشر يعني نستعمله بشكل يفيدنا في حياتنا. لا نلغي العقل ولا نلغي المشاعر، هو الموضوع مجموعة من التوازن. طب هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى مشاعرنا دايما بتوقعنا في اخطاء ومشاكل؟ ليه؟ لانه احنا من زمان ما تعودناش نفهم مشاعرنا صح. طول الوقت احنا بنكبت مشاعرنا، بنتكسف، ساعات بنتكسف منها، ساعات مثلا بيبقى مش عايزين نحس بضعف، مش عايزين نحس بغيره، مش عايزين نحس بالمشاعر وبنخاف منها، لاننا من صغرنا ما اتدربناش على التعامل مع المشاعر بشكل سليم. فده اللي دايما بيوقعنا في مشكله عقلي ولا قلبي، مشاعري ولا عقلي، يعني هي دي اللخبطه جايه من هنا. ولكن لو الطفل اتربى على انه يحترم مشاعره جدا وان هو يقدرها ويفهمها ويعرف دوافعها واسبابها هيطلع انسان متزن جدا ما بين عقله وما بين مشاعره، والحقيقه مش هيقع في اي مشكله من المشاكل اللي احنا جيلنا على الاقل بيقع فيها. النهارده معانا اداه مهمه جدا جدا هي اسمها اداه اقرار المشاعر او تعريف المشاعر. الطفل هو صغير لما بيتولد أكيد بيبقى عنده مجموعة من المشاعر، ولكن هو ما عندوش المفردات اللي تخليه يعرف هو إيه الشعور اللي أنا حاسس بيه. هو مثلا حاسس شعور مريح أو مش مريح، حاسس بالخوف أو الفرح، لكن معنى الشعور نفسه ومسمى الشعور نفسه بقى المتفرع من الإحساسين دول هو ما بيبقاش عنده فكرة ولا بيكون عارف، فده بيعمله نوع من أنواع التوتر والقلق. ساعات كتير جدا بشوف اطفال لما اهلهم بيتعاملوا معاهم، وانا زمان وقعت الحقيقه في نفس الفخ ده، لما طفل بيكون بيعيط احنا بنتوتر جدا كاباء ونحس ان احنا لازم نعمل حاجه، ويفضل الطفل يعيط يعيط ويعيني عروق رقبته بتبقى طالعه كده، واحنا نفضل اسكت ما تتكلمش ما تعيطش اسمع الكلام، وكانه هو بعياطه ده تمرد علينا وخرج عن السلوك يعني السلوك الاحترام والادب، كانه يعني عمل جريمه، ويفضل يعني نكبت فيه نكبت فيه، يعني فعلا ما بنبقاش شايفين، يعني لو حد واقف من بعيد بيشوف الموقف قد ايه رقبه الطفل بيبقى مخنوق والعروق باينه في كل مكان فيها وفي راسه، بتبقى حاجه صعبه جدا. احنا كاباء مشكلتنا في اللحظه دي ان احنا بنتخيل ان احنا المفروض نحل المشكله ونشوف هو بيعيط ليه وبنسكته، او ان احنا بنعتبر عياطه ده دلع وبنعتبر ان عياطه ده حاجه كده ايه هو بيبتزنا بيها. هو الحقيقه ولا كده ولا كده ولا كده، هو كل ما في الموضوع ان هو محتاج يحس ان بابا وماما شايفيني، بابا وماما حاسين بيا في الموقف ده. وخصوصا بقى لو الموقف ده تكرر مرة على مرة على مرة، تلاقي الطفل كل مرة عياطه بيزيد ويدخل في نوبات غضب وعصبية وحاجات احنا بنعتبرها نقول الطفل ده عنيد جدا، الطفل ده عصبي، الطفل ده هجنني، ونفضل نشتكي من الولاد. طب ايه الموضوع؟ ايه المطلوب مني كأب لما يكون ابني بيعيط او بنتي بتعيط أب او أم؟ يعني ايه المطلوب مني؟ ببساطة وبمنتهى البساطة مطلوب مني اني اقول لابني انا شايفك وحاسس بيك، إزاي بقى هعمل ده؟ ده من خلال أداة تعريف المشاعر، اللي هو أول حاجة أنا بقول طفلي، بسيبه يعيط، بسيبه يزعل، يسيبه يقول حتى ماما أنا غضبان، أنا متضايق، أنا متنرفز، براحته خالص. تاني حاجة إن هو ما نصلحش ولا نبرر، ما نحاولش حتى نقول له أنت إزاي تحس بكده، لا المفروض ما تحسش بكده، أنت حسيت بكذا عشان كذا، لا أنا ما بقولش كده. أنا كل الحكاية بسيبه يحس الشعور اللي هو بيحس بيه، وأقول له مثلا أنت زعلان للدرجة دي؟ ياه أنت غضبان كده؟ أنا عارفة أن أنت زعلان، أنا عارفة أن أنت غضبان. أنا مثلا أقول له أطلب منه مثلا حتى هو كبير شوية أن هو يقول لي المشاعر، طب أنت حاسس بإيه؟ قول لي حاسس بإيه؟ الحاجة يعني بعد كده مفروض أن أنا أعمله أن أنا أظهر له ثقتي فيه، يعني أقول له أنا عارفة أن أنت زعلان وأنا حاسة بيك. ممكن كمان أقول له أنا وأنا صغيرة حصل معايا موقف كذا كذا وبرضو كنت زعلانة زيك كده، بس من غير ما أقول له أنا عملت كذا وحلت كذا، لا أنا مش هقول له أنا حلت الموقف إزاي، أنا هسيبه هو يحل موقفه وهظهر له الثقة. أنا واثقة وعارفة أن أنت تقدر تحل المشكلة دي، أنا عارفة أن أنت زعلان عشان أنا مثلا ما جبت لكش اللعبة دي أو ما عملتش كذا، بس أنا أسفة جدا يعني، وموضوع خلاص يعني مش هقعد أتكلم فيه كتير، خلاص احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، مش هحكي كتير يعني إن أنا ليه ما جبتلوش اللعبة، أو إن أنا بفهمه مرة واحدة وبعد كده بقوله أنا واثقة إن أنت تقدر تحل المشكلة دي. بنتي جات لي مثلا بتشتكي من المدرسة إنها ضايقتها أو زعلتها، ما جيش أقول لها يبقى أنت عملتي حاجة غلط، لا لا لا، يبقى أكيد في حاجة غلط أنت عملتيها أو تصرف مش كويس أنت عملتيه، أنت مش من حقك أصلا تزعلي لأنه دي مدرستك، طبيعي إن هي يعني تزعقلك. أو أرجع أقول المدرسة دي غلطانة وأنا مش هسكت، لا لا، أنا هقف صف بنتي ولا صف المدرسة، أنا هفهم منها الموقف بس وهقول لها صح أنت عندك حق تحسي الإحساس ده، بس أنا واثقة أن أنت تقدري تتعاملي مع مشاعرك دي وتفهمي الموقف ده بشكل أفضل. وممكن أقول لها مثلا تعالي احكي لي بعد كده أنت قدرتي توصلي لإيه، والحقيقة هتكتشفوا أن الولاد يعني هيبهروكوا بالحلول والحاجات اللي هيوصلوا لها بعد كده لما احنا نسيبهم بس هم يتعاملوا منهم لمشاعرهم من غير ما نقول لهم ما تحسوش بإيه ويحسوا بإيه. الإحساس ده مش ملكنا، مجرد أن هو جه عندنا وحسينا بيه احنا ده من حقنا تماما، لكن السلوك هو اللي من حقنا، يعني هو من حقه يغضب ويزعل لكن مش من حقه انه يضرب حد او يزعل حد او يتعامل معايا بطريقه مش كويسه. يعني انا مثلا اقول له انا فاهمه ان انت غضبان لكن انت لما تهدى وتعرف تتعامل، او انا واثقه انك هتبقى اهدى وبعد كده ممكن نكمل كلام بعدين، يعني انا بسيبه خالص وما بدخلش معاه بقى في صراع انت لازم تحس او ما تحسش. ده الطفل ساعات كتير ما بيكونش عارف مشاعره وده بيخليه يشعر بعدم ارتياح او عدم امان. مجرد ما قلت له ان انا حاسه بيك، مجرد ما قلت له اسم الشعور، هو بيبدا يطمن ويبدا كده يفهم يعني ايه الشعور ده وازاي يقدر هو نفسه يطلع منه. عارفين اكتر حاجات بتخلينا احنا كاباء وامهات بنتنرفز في الوقت ده، ان احنا بنبقى متخيلين ان احنا محتاجين نحل المشكله، ان احنا عايزين نعمل حاجه، احنا مش مطلوب مننا نعمل اي حاجه غير اننا نتقبل مشاعر ولادنا وبمنتهى الهدوء وبمنتهى الثبات الانفعالي علشان الطفل بعد كده ما يفقدش ثقته فينا. اصل احنا لما بنتعصب وبنتضايق هو نفسه بيشعر بعدم الامان ومش بيثق فينا. أداة تعريف المشاعر وإقرار المشاعر أداة مهمة جدا، وبإذن الله أنا هكملها الحلقة الجاية، بس أنا هطلب منكم أنكم مبدئيا كده تبدأوا تطبقوها مع أولادكم، تقبلوا مشاعرهم وتقبلوا ردود أفعالهم، وتقولوا لي إن شاء الله هيبقى فيه بوست مثبت على الصفحة يكون فيه تجربتكم في تجربتكم لأداة إقرار المشاعر دي وأسئلتكم على الأداة. وبإذن الله الأسبوع الجاي إحنا هنكملها، وهنطلع دلوقتي فاصل ونرجع نكمل معاكم.
شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعلوا. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحه، حبيبي بالقلب صاير مطرحه. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحه.
أنتم مع على الفطرة مع مروة العطار على تسعينات FM.
ورجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، ودلوقتي معانا فقرة العناية بنفسية المربي. في الحلقة الأولى قلت لكم إن إحنا مهم جدا إن إحنا في الوقت اللي إحنا عايزين نربي فيه ولادنا بشكل سليم ونصحح كل الأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها، إن إحنا كمان محتاجين نعتني بنفسنا ونرجع خطوة كده لورا وناخد نفس عميق ونبدأ نشوف هنقدر نعمل إيه وإيه اللي نقدر نعمله في طاقتنا واستطاعتنا، وأي حاجة تبقى فوق طاقتنا واستطاعتنا نأجلها لحد ما نفكر فيها وإزاي نقدر نحلها بشكل سليم. لأنه الحقيقة مفيش حاجة بتجري ورانا، إحنا في تجربة تعلم. الحياة أصلاً تجربة تعلم، والتربية هي مهارات كل يوم بنكتسبها مع أولادنا. فإحنا مفيش حاجة بتجري ورانا، مفيش حاجة لازم نعملها دلوقتي. احنا بنستمتع بحياتنا مع ولادنا، بتجاربنا معاهم، وهدفنا الحقيقي ان احنا نتواصل معاهم بشكل افضل وان هم يكونوا في احسن صورة من نفسهم. اخترت ليكم بعض التمارين والتقنيات اللي ان شاء الله بعد كده في الحلقات الجاية هنتكلم عنها ونشرحها، وارجوكم انا عايزة منكم انكم تطبقوها، لانه من غير ما نطبقها الحقيقة مش هنحصل على نتيجة. فهي تمارينات سهلة جدا حتى للمبتدئين، والناس اللي هم عندهم فكرة عن التمارين دي ممكن يشاركونا برضو في التعليقات في البوست المثبت، يعني تجربتهم ايه وازاي التمارين دي ممكن تكون فرقت في حياتهم. ان شاء الله الاسبوع ده هنطبق مع بعض تمرين التأمل. بحثوا في عادات الناجحين أو الناس السعداء في حياتهم، وجدوا أن الحاجة المشتركة ما بينهم، يعني من أهم الحاجات المشتركة ما بينهم، هو التأمل. التأمل يعني إيه تأمل؟ التأمل معناه أن أنا بحاول أوقف أفكاري ووقف السيل من المشاعر واللخبطة من المشاعر اللي جوايا، بحيث أن أنا أقدر أستجمع نفسي وأن أنا أهدى وأشوف الصورة بشكل أفضل. عارفين زي إيه بالضبط؟ زي ما يكون في إزازة مية معكرة وبتترج طول الوقت، بتترج تترج تترج، وإحنا هي معكرة مش شايفين منها حاجة، لكن لما بنسيبها تهدى كل العكارة اللي في المية دي بتترص بتحت وبتبدأ المية تصفى ونشوف بشكل أفضل. من فوائد كمان التأمل ان هو بيدينا احساس بالسكينة والهدوء والرضا، لانه حقيقة بيزود التركيز وبيزود الثبات الانفعالي وبيحسن الذاكرة. واكتشفوا كمان ان احنا لما بنقعد فترة على التأمل مثلا 8 اسابيع، لما 20 دقيقة في اليوم والمدة 8 اسابيع، ده بيغير اصلا من الحالة النفسية، وبيغير كمان من شكل المخ ومن الحالة بتاعت جسمنا. يعني ممكن جسمنا يكون فيه مجموعة من الأمراض الكتير جدا اللي ليها علاقة بالتوتر والضغوط. الحقيقة لو تمارسنا التأمل لمدة 8 أسابيع و20 دقيقة في اليوم، ده بيحسن جدا 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 من الحالة النفسية والحالة الجسدية للإنسان. طب إزاي بقى نعمل التأمل؟ أول حاجة، في حلقة من الحلقات قبل كده أنا كلمتكم على التنفس العميق. هحاول أعمل تنفس عميق، وأنا هشرح لكم هشرحه تاني دلوقتي. هو أن أنا أبدأ أخذ نفس عميق جدا من الأنف لحد ما أملى الرئتين بالكامل، واستشعر أن الأكسجين ملى كل خلية في جسمي. هحبس الهواء لمدة 4 دقايق، وبعدين أطلعه زفير طويل جدا من الفم لمدة 8 عدات، 1 2 3 4 5 6 7 8. هكرر العملية دي 3 مرات، وهحط لكم برضو صورة للتنفس وازاي هيحصل في البوست المثبت. الحاجة التاني، بعد ما باخد النفس 3-4 مرات، هحس بحاجة كده زي دوخة خفيفة وهدوء في نفسيتي شوية. هبدأ بقى ان انا اغمض عيني واركز على التنفس اللي هو الطبيعي بقى، خلاص مش هاخد نفس عميق ولا حاجة، التنفس الطبيعي، واستشعر الشهيق والزفير عادي جدا، وهبدأ أركز على الشهيق والزفير لمدة 20 دقيقة. في البداية هيبقى صعب جدا ان انا اقعد اعمل ده لمدة 20 دقيقة، هنبدأ ب5 دقايق وتزيد يوم بعد يوم لحد اخر الاسبوع ده تبقى 20 دقيقة. احاول ان انا اركز على النفس، اي فكرة هتيجي في بالي هعديها. نسيت مثلا احط حاجة لابني في الشنطة، مش مشكلة، تمام. نسيت مثلا ان انا اكلم مش عارفة مين في التليفون، اوكي عادي. فلانة قالت لي كلمة ضايقتني، أنا دلوقتي بسترخي وركز على النفس وحاول ما قاومش الفكرة لأنها هتزيد. أنا كل اللي أنا هعمله أن أنا هسيب الفكرة، تمام تمام مفيش مشكلة. لكن لو جات لي فكرة أن ابني هيوقع الأكل اللي على النار، لا، ده أنا هقوم جري. والمفروض أنا قبل التأمل أكون يعني مأمنة الدنيا وأمنة كل حاجة، بحيث أن أنا مضطرش أن أنا أسيب التأمل بتاعي. فبعد كده أنا بعمل التأمل لمدة 20 دقيقة. بنبدأ بخمس دقايق وبعد كده لحد ما توصل لعشرين دقيقة. عايزاكم ضروري جدا تجربوا التمرين التأمل ده وتقولوا لي حسيتوا بإيه أول مرة، حسيتوا بإيه آخر الأسبوع، وقولوا لي كمان تجربتكم معاه، قدرتوا تعملوه، إيه الأسئلة اللي عندكم في التمرين ده، وأنا كمان ممكن عشان دي الوقت ممكن أشرحه لكم تاني على الصفحة بإذن الله. إحنا للأسف وقتنا خلص، وعايزة كمان أطلب منكم تجربوا الأداتين، الأداة اللي إحنا تعلمناها والتمرين ده، وتقولوا لي الفيدباك بتاعه على الصفحة، ونتقابل بإذن الله الأسبوع الجاي. هتوحشوني جدا، لحد ما عدنا الحلقة الجاية نقابلكم على خير. سلام.